بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عترة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها. بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أخي. بصبر أبيها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. ماذا تقول هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها؟ أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسيب بأبيها؟ عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها حسرى وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من أنشد فينا في الحسين شعرا فأبكى واحدا فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعرا فتباكى فله الجنة صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا في هذا اليوم يتناول موضوع العلاقة المتبادلة بين الشعر الحسيني وبين الأمة لا سيما أتباع أهل البيت عليهم السلام. ما هي جهات التأثر والتأثير بين كل من قضية الحسين عليه السلام وبين أتباع منهجه وشيعة أبيه؟ كيف أثر كل منهما في الآخر وكيف تفاعل كل منهما مع الآخر؟ في البداية نشير إلى ما ذكرناه في اليوم الماضي ونشرح بعض الاصطلاحات التي قد تكون بالنسبة للأكثرين واضحة ولكن لا بأس من التذكير فيها، فإنه في بعض أحاديث المعصومين عليهم السلام ضمن إطار التحريض على إنشاد الشعر في الإمام عليه السلام ورد فيها من قال فينا بيت شعر. هنا في الحديث الذي نقلناه من أنشد في الحسين شعرا، وقد سبق أن ذكرنا معنى الشعر ولماذا سمي بهذه التسمية. هناك اصطلاحات فيه، منها الاصطلاح على كل صدر وعجز في القصيدة بعنوان البيت، فيقال هذه القصيدة تتألف من كذا بيتا أو من عشرة أبيات مثلا. فماذا يعني البيت ولماذا سمي بهذه التسمية؟ البيت في اللغة العربية واضح هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويسكنه، وقد يكون بيتا من الشعر كما في القديم، أو في العصر الحاضر حتى في البادية أيضا يستخدم بيت الشعر والخيام، وربما يكون من الطين أو في العصور الحديثة من الإسمنت وما شابه ذلك. كأن هذه العلاقة التي تربط بين البيت وبين استقرار الإنسان العربي فيه جعلت مناسبة لكي يسمى بيت القصيدة بيتا، باعتبار أنه يستريح الشاعر فيه ويلقي فيه بأحاسيسه ومشاعره وإبداعاته. وكأنه أيضا لما كانت الأبيات التي يسكنها العرب في القديم منسوجة من الشعر، فقد جعلت هناك علاقة بين هذا النسيج وبين نسيج الشعر في بيت القصيدة. الشاعر ماذا يقوم به في القصيدة؟ يقوم بنسج مشاعره وأحاسيسه وصوره التي يكتشفها عبر كلمات، يعقد بين هذه الكلمات وبين بعضها الآخر بصورة تبدو نسيجا واحدا، مثلما أن بيوت الشعر في البادية يتم نسجها من الصوف مثلا أو من القطن أو غير ذلك، فتنتسج تكون موضع راحة الإنسان المادية والحياتية. كأنما أخذ هذا المعنى أيضا في بيت الشعر في اللغة العربية، ولهذا قد يكون هناك تشابه في الجمع بين أبيات القصيدة وأبيات الشعر، أبيات الشعر وأبيات الشعر، فالغالب أنها لا تجمع على بيوت، بخلاف مثلا البيوت المصنوعة من الطين أو من الإسمنت أو من الخشب، فإنه يعبر عنها بالبيوت. في القرآن الكريم عبر عن هذه البيوت المسكونة أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فعبر عنها بالبيوت. لكن هنا في اللغة العربية القصيدة يعبر عن أجزائها، عن كل صدر وعجز فيها وكل مصراعين فيها، يعبر عنها بالبيت والأبيات، فيقال أبيات القصيدة كذا وكذا عددها، أو أبيات القصيدة قافيتها كذا. وهو يشابه في الجمع ما يذكر من أبيات الشعر، فتجمع على أبيات، والغالب هو هكذا أكثر مما تجمع على بيوت الشعر. على أي حال، القصيدة أيضا كأنما أخذ فيها القصد إلى إبداء معنى معين وإيصاله إلى المستمع من الشاعر يريد أن يوصل فكرة أو أفكارا من خلال هذه القصيدة، وقيل إنها ما كانت مؤلفة من 7 أبيات فصاعدا تسمى قصيدة. على أي حال، هذا الشعر الحسيني في أبياته وفي قصائده كان هناك بينه وبين أتباع أهل البيت عليهم السلام علاقة متبادلة، أثر كل منهما في الآخر بنحو من الأنحاء نشير إليه بما يلي من النقاط. النقطة الأولى أن القضية الحسينية أعطت، التي يحييها أتباع أهل البيت عليهم السلام، أعطت للشعر وللشاعر ميدانا واسعا يستطيع الحركة فيه من المعاني والمضامين، وهذا جعل هذه القضية كأنما كل ما أنتج فيها من 10,000 إن لم تكن 100,000 من القصائد لا تزال خصبة وثرية في صورها، في معانيها، في الجهات التي يتطرق إليها الشعراء. وتجد أن كثيرا من الشعراء ينشئون قصيدة ربما تكون في أكثرها إشاراتها جديدة، معانيها مبتكرة، ارتباطاتها ببعض التشبيهات ارتباطات جديدة لم تسبق، لا سيما في فحول الشعراء. وهذا جزء منه راجع إلى قدرة الشاعر نفسه وتفوقه وتمكنه، وهو راجع أيضا إلى أن ميدان القضية الحسينية ميدان واسع ورحب يستطيع فيه الشاعر أن يتحرك حركة مريحة. أنت لو أردت أن تشبه هذا بتشبيه مادي، الآن عندك سيارة، هذه السيارة عندما تكون في مكان ضيق في شارع عرضه مثلا متران، فإن حركتك في هذا الشارع وتحكمك في هذه السيارة سيكون محدودا بحدوده وهو المتران. وأما إذا كنت في وسط الصحراء، في وسط ميدان عريض، أنت عندها تستطيع أن تتحرك كما تشاء من دون أن يحدك حد. كما أن هذا الأمر في الموضوع المادي الخارجي واضح، هو أيضا في الموضوع الشعري والأدبي أيضا كذلك. فمثلا لو أن إنسانا قيل له، كما هو مثلا في زمان الجاهلية، عندنا هذا الموضوع في وصف الناقة على سبيل المثال، يراد منك أن تصف الناقة، فإنك مهما حاولت ومهما أتعبت نفسك، هو نفس الموضوع موضوع محدود ومختصر، لا مجال لك لأن تتحرك فيه في برحابة، بخلاف ما إذا كان الموضوع موضوعا واسعا كبيرا رحبا، فإن بإمكانك أن تتحكم فيه كما تشاء. القضية الحسينية اشتملت على شيء عظيم من الرحابة والأفق الواسع، فهي تشتمل على قضايا تاريخية، تشتمل على قضايا شرعية، تشتمل على مبادئ ومفاهيم قضايا التضحية، مقاومة الظلم، الثورة على الفساد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الفداء، الإيثار، الشجاعة، كل ذلك وغيره من الأمور، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا وغيره موجود في هذه القضية. وهذا يعني أن ميدانها ميدان واسع، فزودت الشعراء هذه القضية الحسينية، زودت الشعراء بمادة كبيرة وواسعة يستطيعون فيها الحركة برحابة من دون أن يزاحم بعضهم بعضا. ولذلك كما قلنا، قد تقرأ قصيدة لا سيما لبعض الشعراء الفحول فتجد كأن معانيها لم يتطرق إليها أحد قبله، مع أنه قد سبقه بمئات السنين آلاف الشعراء والناظمين. هذا مما أعطته القضية الحسينية كقضية للشعراء في الشعر الحسيني، هذا أولا، وهو أمر مؤثر في أن يكون الشاعر والشعر متحررا وقادرا على الخوض في مختلف المجالات بسهولة وكفاءة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه القضية بنفس المقدار التي مواضيعها مواضيع متعددة وكثيرة وشاملة، الأحاسيس الموجودة فيها، الجانب الوجداني، الجانب العاطفي فيها هو بحر لا ينزف، بل محيط لا ينزح. أنت تجد في هذه القضية بما اشتملت عليه من الجوانب العاطفية والوجدانية كأنها اختصرت العلاقات الإنسانية كلها، العلاقات بين الإمام والمأمومين، كيف كانت علاقات الأصحاب والأنصار بالإمام الحسين عليه السلام كإمام، وهم أي الأصحاب والأنصار كمأمومين، تلك العلاقة من الفداء، أنهم فدوا أنفسهم وقدموها قبل أن تشوكه شوكة، وقد عبروا عن ذلك في رجزهم وفي نثرهم وفي شعرهم. هذه العلاقة لا شك أنها تثير في النفس إعجابا عظيما، وتحفز الإنسان على أن يقتدي بهم في علاقتهم مع الإمام عليه السلام. العلاقات التي كانت والمشاعر والأحاسيس بين الآباء وأبنائهم وبين الإخوة وإخوتهم وبين الأنصار بعضهم مع بعض، فإننا نلحظ أنه مثلا ما كان من العلاقة والإحساس والمشاعر بين الإمام الحسين عليه السلام وبين ابنه علي الأكبر، بين الحسين وبين أبناء أخيه الحسن المجتبى عليه السلام، بينه وبين أخيه أبي الفضل العباس وسائر إخوته الذين كانوا في كربلاء، بين الإمام عليه السلام، بل بين الأنصار مع بعضهم البعض، ما كان بين حبيب بن مظاهر وبين مسلم بن عوسجة، بين زهير وبرير وأمثال هؤلاء، فإنهم في تلك ساعات قد تجلت فيهم أعظم المشاعر والأحاسيس الإنسانية والإيمانية. وهذا بلا ريب يثير في الشاعر، باعتبار أن شغل الشاعر هو شغل عاطفي وإحساسي وشعوري يستثير في الشاعر قدراته لكي يعبر عن هذه القضايا. هذا أمر ثاني. من الأمور التي نلاحظها في القضية الحسينية أنها أصبحت ولادة للشعراء في كل جيل، وهذه من الأمور العجيبة التي لا نجد أي حادثة أخرى تشابه القضية الحسينية مهما عظمت تلك الحادثة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لا ريب هو أفضل من الحسين وجد الحسين ورب الحسين ونبي الحسين عليه السلام وأمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة إلى ابنه كذلك، ولكننا مثلا لم نجد بنفس المقدار أن ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله أو أن حياته ومعاناته في تبليغ الدعوة أو أن وفاته وارتحاله إلى رحاب الله سبحانه وتعالى لم تفعل كل هذه الأمور مع عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله في أنها تولد في كل جيل مئات أو آلاف من الشعراء ينتجون وينظمون وينشئون أشعارا في غاية الروعة، رجالا نساء، الشعر فصيحا ودارجا، لم نجد هذا كما نجده في القضية الحسينية. وهكذا الحال بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فإن جهاده الذي لا يدانيه جهاد، وإن شهادته التي كانت في محراب الصلاة بتلك الصورة المعروفة، مع عظمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعظمة هذه الأحداث، إلا أنها لم تتحول كما تحولت القضية الحسينية إلى ولادة للشعراء في كل جيل. ربما يمر عليك مثلا جيل من الأجيال أو أكثر لا تجد فيه مثلا وجود شعراء متميزين وكثيرين في أي من هذين الأمرين اللذين ذكرناهما، لكن بالنسبة للقضية الحسينية نحن نجد في كل جيل مئات، بل مو في كل جيل عام، في كل بلد أحيانا مئات من الشعراء، وبعضهم مجيدون ومتفوقون، لا يمر ذلك الجيل إلا وقد أنتج هؤلاء أشعارا في غاية الروعة والقوة في قضية الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك يعسر إن لم يكن متعذرا على إنسان مهما أوتي من التتبع أن يتعرف على شعراء الحسين عليه السلام، وهذا ما أقر به من ألف في هذا الباب، أعلنوا مقدمة عن أنه لا يمكن تتبع شعراء الحسين وما كتب شعرا في الإمام الحسين عليه السلام في مناطقهم الخاصة فضلا عن سائر المناطق. حديثنا هنا عن اللغة العربية، مع أنه هذا أيضا صادق على اللغة الأردية وعلى اللغة الفارسية وعلى سائر اللغات الأخرى التي يوجد فيها وجودات إسلامية متأصلة. تحولت القضية الحسينية إلى ولادة للشعراء، أمدت الأمة بأجيال من الشعراء، من الناظمين، ممن أبدعوا في هذا الفن، وهم في كل جيل مع تجدد وتعدد وتكثر، وهذا كما قلنا ما لا نجده في سائر الحوادث التاريخية مع أن أبطالها وشخصياتها كما هو في حال رسول الله وأمير المؤمنين عليهم السلام هما أفضل من الحسين وأعظم منه، لكن هذه القضية لها هذه الخاصية. في بعض الكتب ذكروا عن بعض الشعراء أنهم ألفوا 1000 قصيدة في الحسين، 1000 قصيدة، ليس شيئا قليلا هذا، وليس الأمر أمر استنساخ، فكل قصيدة تحتاج إلى قريحة خاصة وقافية خاصة وصور معينة حتى لا يبدو للناظر أن هذا من المكررات، وقد تتشابه الصور لكن تبقى هذه قصيدة قائمة بذاتها وتلك قصيدة أخرى. 1000 قصيدة ليس شيئا قليلا. وكم من الشعراء كتبوا دواوين في الحسين عليه السلام، بل إن بعضهم لم يكتب في غير الحسين عليه السلام الشعر، كأنما وقف موهبته هذه وقدرته على الإمام الحسين عليه السلام. هذا من الأمور التي نرى أن القضية الحسينية قد زودت الأمة وأتباع أهل البيت عليهم السلام بأجيال جديدة وكانت مولدة للشعراء في كل جيل. من جهة أخرى، الشعر الحسيني حمل للأمة ولأتباع أهل البيت عليهم السلام أشياء كثيرة، حمل للأمة معاني، أولا فيها تجلت شخصية الحسين عليه السلام. قام الشعر الحسيني بتعريف الإمام الحسين عليه السلام بصور مختلفة، منها ما هو عقيدي، ومنها ما هو ثوري، ومنها ما هو عاطفي. كل هذه اللمسات أضواء من جهات مختلفة وبألوان مختلفة، فظهرت عن الحسين عليه السلام هذه الصورة بين أتباع أهل البيت على وجه الخصوص، وربما في بعض مجالات غير أهل البيت عليهم السلام بمقدار ما يتتبعون، ظهرت شخصية الحسين عليه السلام من زوايا مختلفة. أنت تسمع مثلا إلى ابن العرندس الحلي يقول: إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله، والصنو والصهر وفيه، أي الحسين عليه السلام، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح، ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث، ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه 9 أئمة حق، لا 8 ولا 10، وهكذا يواصل: أيقتل ظمآنا ظمآنا حسين بكربلا، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. أنت ترى هنا التعريف، الوصف فيه تعريف بقضايا عقائدية، إشارة إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، إشارة إلى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، إشارة إلى خصوصيات الإمام الحسين عليه السلام، إشارة إلى ما كان لدى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهذه قطعة قصيرة من قصيدة طويلة بديعة. فمثلا هنا تجد على سبيل المثال، ولا نستطيع الإطالة حتى لا يطول من المقام، هذه القصيدة وأمثالها تولت تعريف الحسين عليه السلام من الناحية العقائدية. وقد تأتي قصيدة أخرى تعرف الحسين من جهة واقعته التاريخية، ما حصل بشكل شبه تفصيلي، وهذا ما فعلته قصيدة الشيخ حسن الدمستاني رحمه الله المعروفة: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاتهم كل الدهور، وهكذا يتابع: لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى. من البداية يبدأ من خروجه من المدينة المنورة إلى ما بعد شهادته عندما جاءت النساء إلى قضية المصرع وما حدث بعد ذلك، وقد نتعرض إليها عند حديثنا عن الشيخ حسن الدمستاني نفسه. فهذا أولا تعريف فيه للإمام الحسين عليه السلام. من ذلك أن قسما من القصائد لم تكتفي ببيان تاريخ النهضة الحسينية، وإنما بدأت مما قبل ذلك وحللت الموضوع وألقت بنظرة على القضية التاريخية، وهي كثيرة في هذا الباب، منها القصيدة المعروفة للسيد جعفر الحلي رضوان الله عليه عندما يقول: لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد فيهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه، فسيفه بسوى الإسلام ما فتك، فما رأى السب قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا، إلا إذا دمه في كربلا سفك. وهكذا بعد ذلك ينزل إلى قضية مأساة الحسين ومصيبته صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أيضا ما تناوله الشعر الحسيني والشعراء الحسينيون في إحياء جانب العزة والكرامة في الأمة، والإشارة إلى هذه الجوانب في حياة الإمام الحسين وتجليتها باعتبارها العنصر الأساس للإمام عليه السلام. وقد برع في ذلك كثيرون، منهم السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، عندما تقرأ قصيدته المشهورة يأتي فيقول في هذه القصيدة: فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها، رأى الموت صبرا شعار الكرام، وفخرا يزين لها شأنها، فشمر للحرب عن سابق، له أخلت الخيل ميدانها. وهكذا يستمر ضمن هذا الإطار: ولما قضى للعلا حقها، وشيد بالسيف بنيانها، يكمل قصيدته باتجاه المصيبة، مصيبة الحسين عليه السلام. لكن عندما يقرأ الإنسان ما قبل الوفود إلى المصيبة، يتفرعن في داخله الإحساس بالكرامة ويتعالى الإحساس بالعزة وأن هذه هي الحياة الحقيقية للإنسان لا حياة الذل. لقد جل في قصائده معنى هيهات من الذلة بأفضل ما يمكن تجليته وأضاء عليه بأفضل ما يمكن الإضاءة عليه. وهكذا سائر الشعراء، نحن فقط هنا نمثل بشاعر أو بجزء من قصيدة لأجل ضيق الوقت، وإلا كل شيء من هذا يحتاج إلى حديث مفصل واستشهادات بقصائد الشعراء المختلفة ومن القديم ومن الحديث، وكل له مذاقه الخاص. هذا أيضا مما أثاره الشعر الحسيني في الأمة، ومن ذلك أيضا إيقاد شعلة الأمل بظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. وهذا جانب، وهذا في جانب من أمر عقائدي، إبقاء عقيدة الإيمان بالإمام المهدي وبظهوره على الظلم والفساد وبإصلاحه للأرض، ومنع عامل اليأس والقنوط مع شدة المحن والفتن التي تعصف بالناس، إيقاد هذا الجانب، إيقاد هذا الجانب وإعلاء هذه الجهة تؤثر في جهتين، جهة عقائدية وجهة نفسية وشعورية، أن الإنسان لا يحبط لا يقنط، وإنما يبقى فيه الأمل بالتغيير، تغيير الفساد وتغيير الواقع المظلم إلى واقع آخر، وتمني أن يكون الإنسان في هذا الركاب وفي هذه الرحاب. ولقد أكثر شعراء وأهل البيت عليهم السلام، وبالذات شعراء الحسين، في استثارة المؤمنين في قضية الإمام الحجة، وقد نتعرض إلى هذا بمناسبة من المناسبات في قادم الأيام. وبطبيعة الحال فإن أهم عنصر وجانب قام به الشعراء وأتقنوا فيه جزاهم الله خيرا وشكر الله سعيهم هو تجلية جانب المصيبة وإظهار عناصرها بحقيقتها. فإن الأعداء للقضية الحسينية يبسطونها هكذا، يبسطونها بأن الحسين خرج من أرض المدينة إلى مكة ثم إلى العراق بدعوة أهل العراق، ثم إن أهل العراق خذلوه وخدعوه وقتلوه وانتهى الموضوع، بينما الحقائق ليست هكذا. أضف إلى ذلك فإن كل لحظة وكل مصرع من المصارع التي شهدتها كربلاء هي عالم من الأحزان، عالم من الألم الذي يعتصر الإنسان المؤمن والمسلم لو كان مسلما حقا. إن كل مصرع لطفل وطفلة ونصير وصاحب وقريب للإمام الحسين عليه السلام هو عالم من الألم. كيف قتل هؤلاء من غير جرم اقترفوه وبتلك الصور التي نقلها التاريخ لنا؟ هذا ينبغي أن يتوقف عنده وأن يشهر. ولقد سمعنا من بعض الخطباء والمبلغين لا سيما في البلاد غير المسلمة، أنهم عندما كانوا يتحدثون مثلا عن مصرع الطفل الرضيع ابن الإمام الحسين عليه السلام في وسط المسيحيين أو غيرهم ممن لم يمر عليهم ذكر هذا المشهد وهذا المصرع وهذه القضية، كانوا يتفاعلون أشد التفاعل ويحزنون أكثر الحزن، وربما بكى بعضهم، وكان سببا ذلك، وكان ذلك الحزن سببا لأن يتعرف على الحسين وعلى منهاجه وعلى طريقته وأن يهديه الله للإسلام. إن الفطرة السليمة والقلب غير المعقد عندما يمر على مصرع عبد الله الرضيع ويستمع إليه ويعرف حدوده لا يتمالك من الحزن إلا إذا كان منتكس الفطرة. لو كان طفلا عاديا لتعاطف الإنسان معه، كيف وهو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله هو صاحب النعمة والمنة على هؤلاء الذين يفترض أنه هداهم إلى سبيل الله وإلى طريق الدين. فكان أن جزوه عن ذلك بدل المودة في القربى، جزوه في مقابل ذلك أن ذبحوا أبناءه وسبوا عياله وشردوا أهله الصغير منهم والكبير. هذا مما يحزن الفؤاد ومما يهيج القلب بالمشاعر المتألمة. هذا الأمر اللي صوره الشعر الحسيني ومنعطف يقول الشاعر في حق الحسين وابنه عبد الله الرضيع: ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم من حرى. يعني قبل ما يقبل الحسين ابنه كان ذلك السهم يقبل نحر الرضيع ويذبحه بالتالي. فقبل منه قبله السهم شتان بين القبلتين، بين قبلة أب حان وعطوف وبين قبلة وتقبيل سهم محدد لقتل ذلك الطفل. فقبل منه قبله السهم من حرى، لقد ولدا في ساعة هو وردا، ومن قبله في نحره السهم كبرا. أما صفة الحادثة فيؤرخها لنا الشيخ الدمستاني ويقول: ودعا في القوم، يعني الحسين عليه السلام، ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام. شعور كل أب على طفله وهو قريب من النهاية: عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه من أوام في اضطرام وكلام، يعني أحشاء متضرمة متجرحة من أثر الأوام والعطش، فحشاه من أوام في اضطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام. تكليم هنا هم تعني معنى الكلام وهم تعني معنى التجريح. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، بينما الحسين يخاطبهم ويكلمهم. قيل إن المعسكر قد اختلف، فقال بعضهم إذا كان للرجال ذنب فما ذنب هذا الطفل الصغير، وقال بعضهم الآخر لا تبقوا لهذا البيت من باقية. أراد عمر بن سعد أن يفض نزاع القوم، وقال لحرملة بن كاهل اقطع نزاع القوم، ماذا أصنع؟ قال له أما ترى منحر الطفل؟ فهم الإشارة وحدد سهما في كبد قوسه ورمى الطفل الرضيع فذبحه من الوريد. أيوا حسيناه وسيداه. قال أرباب الخبر أخذ الحسين دمه السائل ورمى به إلى السماء فلم تسقط منه قطرة. تلقى حسين دم الطفل بيده، إش حال اللي يجتل بحضنه، وليده سال وترس جفه من وريده. يا ويلي أذب للسماء وللقايا ما خار، أويلي من لفت سكنة تنادي يا بويا العطش هالمرة دفادي. صدت لأن أخوها الطفل غادي إلوليح رقبته ودمه يفور، كأني بها نادت يا بويا الطفل عني دغطيه، أنا مالي قلب يا حسين أصد لي وشوف ذبيح وما أدرج ليه، أنا خفت العطش لن يلحق عليه، هذا الخفت منه طحت بيه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، واكشف اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.